بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قد وصلنا إلى الكلام على شروط الصلاة، الكلام على ماذا؟ على شروط الصلاة. فبعد أن أخذنا باب الأذان، كان من المناسب أن ندخل في أمر يتعلق بالصلاة لكنه قبل الصلاة، الأذان. ثم يعني فقهاء رتبوا يعني هذه الأبواب ترتيبا مناسبا حسنا، يعني مثل الدرج تصعده درجة درجة. فبعد أن تكلم على الأذان وأحكام الأذان وما يتعلق بالأذان، دخل في ماذا؟ في باب شروط الصلاة. وشروط الصلاة يعني الشروط مفردها شرط، والشرط هو العلامة، كما قال سبحانه وتعالى: فقد جاء أشراطها. أشراطها أي علاماتها، علامات الساعة. أشراط الساعة أي علامات الساعة. نعم، فهذه هي الشروط في اللغة. وأما في اصطلاح الأصوليين فالشرط، يقول الأصوليون: الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. شو معنى هذا الكلام؟ بالمثال يتبين. ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا عدم الشرط عدمت الصلاة. يعني إذا أراد إنسان أن يصلي، فإذا صلى من غير ماذا؟ إذا صلى من غير طهارة، إنسان صلى من غير ماذا؟ من غير طهارة، هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته. إذن ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدم وجود شرط عدم صحة العبادة. إذا ما في وضوء ليست هناك ماذا؟ ليست هناك صلاة صحيحة. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. شو معنى لا يلزم وجوده الوجود؟ يعني قد يوجد الشرط لكن العبادة كذلك لا تصح. لماذا؟ لأنها فقدت شرطا آخر، مثل واحد متوضئ لكن يصلي إلى غير القبلة من غير اجتهاد، جاء إلى مكان حضرة الصلاة الله أكبر، بدأ يصلي لا سأل عن قبلة لا اجتهاد، فهو الوضوء موجود لكن لا يلزم من وجود الوضوء صحة الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة فقدت شرطا آخر. إذن هذه هي الشروط: الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. وهنا الحافظ ابن حجر في يعني هذا الباب يعني ذكر أربعة شروط للصلاة. وشروط الصلاة يعني مشهورة عند العلماء ستة شروط. الحافظ ابن حجر ذكر أربعة شروط، ذكر شرط يعني الطهارة، وشرط ستر العورة، وشرط استقبال القبلة، شرط الطهارة وستر العورة وستر العورة واستقبال القبلة، استقبال القبلة، وأيضا اجتناب النجاسة، شرط اجتناب ماذا؟ النجاسة. فذكر أربعة شروط خلال هذا الكتاب، ثم ذكر أمور أيضا أخرى تتعلق بالصلاة، إذا فعلها الإنسان قد تبطل صلاته، قد تبطل صلاته، تختلف عن الشروط، أمور منهي عنها في الصلاة. يعني أكمل بها الباب، أكمل بها الباب. لكن قد يقول قائل: طيب أين شرط دخول الوقت؟ أين شرط دخول الوقت؟ شرط دخول الوقت قدمه الحافظ ابن حجر في البداية عندما تكلم عن ماذا؟ عن المواقيت. عندما تكلم عن المواقيت ذكر شرط دخول الوقت في قضية المواقيت، لأن الصلاة لا تجب إلا بدخول الوقت، وشرط دخول الوقت بإجماع العلماء كما ذكر ذلك الإمام ابن تيمية، شرط دخول الوقت هو أعظم الشروط. ما معنى أعظم شروط؟ يعني إذا فقدت، يعني إذا فقدت بعض شروط الصلاة، مثلا ما عندك ثياب، مثلا جاء حرامي وسرق ثيابك، سرق ثيابك، بعض الناس ترى ما يعقلون أو ما يفهمون أو ما يسألون، قد يكون فاقد للشرط، قد يكون فاقدا للشرط فيترك العبادة، مثل كثير من يدخل المستشفيات عنده ماذا، عنده سلس البول، أو يجد أنه لا يطهر، فماذا يفعل؟ لا يصلي. ماذا يفعل؟ لا يصلي. وهذا يعني ليس بالصحيح، هذا ليس بالصحيح، لا بد أن تصلي، لا بد أن تصلي. فبعض الناس ماذا يعني، ماذا يفعل بعض الناس؟ بعض الناس يعني يظن أنه إذا فقد بعض الشروط، بعض الشروط خلاص لا يأتي بالعبادة، وليس بصحيح. فإذا فقدت بعض الشروط تنتظر بشرط أن لا يخرج الوقت، فإذا كاد الوقت أن يخرج لا بد أن تؤدي العبادة وإن لم تأتي بالشرط. مثلا واحد سرقت ملابسه في الصحراء، جاء واحد سرق ملابسه، ما أبقى معه شيء، فإذا عورته مكشوفة، هل تصح صلاته في وقت الاختيار؟ لا تصح صلاته، لا بد أن يغطي عورته، لكن الآن خلاص الوقت سيخرج. مثلا سرق ثيابه بعد صلاة العصر، الآن سيدخل المغرب، ماذا يفعل؟ لا يصلي؟ لا، لا بد أن يصلي، لا بد أن يصلي. واحد الله يكرمكم سقط في يعني في نجاسة وما استطاع يخرج منها، ما استطاع يخرج منها وهو في وسط النجاسة، نجاسات، هل يصح أن يصلي بهذه الطريقة؟ لا يصح. لكن إذا بقي في هذا المكان وسيخرج وقت الصلاة فإنه لابد أن يصلي قبل خروج وقت الصلاة، لابد. إلا إذا كانت الصلاة مجموعة مع غيرها، مثلا الظهر تجمع مع العصر، فإذا دخل وقت الظهر له أن يؤجل الظهر ويجمعها مع العصر في آخر وقت العصر، لكن بشرط ماذا؟ بشرط أن لا يخرج وقت العصر، بشرط أن لا يخرج، يعني بشرط أن لا تغيب الشمس. طبعا وقت العصر ليس مغيب الشمس، وقت العصر كما بينا اصفرار الشمس، لكن هذه حالة ضرورة، فيجلس ينتظر إلى قبيل أن تغيب الشمس بحيث أن يبقى وقت يدرك فيه الصلاة، لابد أن يصلي. وهكذا جميع الشروط. إذن أهم شرط للصلاة هو شرط الوقت، فهو شرط الأداء، وهو الشرط الذي ماذا؟ الذي لا يترك، لابد أن يؤدي الإنسان الصلاة، لابد حتى لو فقد بقية الشروط، أهم شيء الوقت، بما أن عقله حاضر لابد أن يصلي، سواء لم يستقبل القبلة، لم يستر العورة، لم يتطهر، كل هذه يعني يتساهل بها مع شرط ماذا؟ مع شرط الوقت. لا تترك الصلاة بإجماع العلماء كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية، لا تترك صلاة النهار حتى يدخل الليل، ولا تترك صلاة الليل حتى يدخل النهار، ما يجوز لك أن تؤخر صلاة العصر مثلا حتى يدخل المغرب، تحت أي ظرف من الظروف، تحت أي ظرف من الظروف. بعض الناس عندهم قضية ما يسمى إيش؟ بقضيها. شو بقضيها هذا شيء جديد يعني، كلما إن شاء الله بنقضيها بعدين، بنقضيها يعني يحفظون هذا الكلام، فيترك صلاة العصر حتى يدخل المغرب، وقد يجمع الصلاة كلها في الليل، صلي الظهر والعصر، هذا ما يجوز أبدا، ولم يجيزه أحد من العلماء، وهو آثم. القضاء، قضاء الصلاة في حالتين فقط، النائم والناسي، واحد نسي يقضي الصلاة، واحد نائم يقضي الصلاة، عقلك معك حتى لو كنت مكسر الأطراف، العقل موجود، لابد أن تصلي على أي طريقة، سواء استقبلت قبلة لم تستقبل قبلة، حركت جسدك، ركعت، سجدت، تركت الأركان كلها، ما تستطيع أن تقرأ، صلي. واحد ما يستطيع أن يقرأ ماذا يفعل؟ ما يستطيع يتكلم، ماذا يفعل؟ خلاص ينوي أنه دخل في الصلاة، يكبر، ينوي أنه دخل في الصلاة، ثم يعني يكبر الصلاة على هذه الصفة، يكبر في نفسه، يقرأ في نفسه، يكبر للركوع يكبر وهو مثلا ساقط، لسانه لا يتكلم، جسده لا يتحرك، عقله موجود، لا بد أن يصلي. فإذا هذه ماذا؟ هذه الشروط. فشرط الوقت لم يذكر حافظ بن حجر في هذا الباب، لكن قدم ذكره، قدم ذكره في باب ماذا؟ في باب المواقيت. وهناك شرط ماذا؟ شرط النية. إذن هذه ستة شروط: النية، دخول الوقت، طهارة، ستر العورة، استقبال القبلة، اجتناب النجاسة. هذه ستة شروط لصحة الصلاة، فيها تفاصيل لأهل العلم، وهذا الباب الذي سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى، وهو من الأبواب المهمة. وأيضا هنا فائدة أو شيء يذكر، ألا وهو هنا في فائدة تذكر أيضا في هذا الباب، ألا وهي: ما الفرق بين الشرط والركن؟ الصلاة يعني تتركب من شروط وأركان وواجبات، على اختلاف بين العلماء، بعضهم يقول واجبات، بعضهم يقول يعني صفات صلاة وسنن. فما الفرق بين الشرط والركن؟ الشرط والركن نفس المعنى، إذا لم تأتي بالشرط لا تصح الصلاة، إذا لم تأتي بالركن لا تصح الصلاة كذلك. لكن الفرق بين الشرط والركن أن الشرط يكون خارج ماهية الشيء، خارج ماهية الشيء، والركن مع أن الركن حتى الركن ما يكون داخل ماهية الشيء. مثلا هذا المسجد فيه أركان، هذا أعمدة، هذا إذا لم توجد الأعمدة سقط المسجد. إذا يعني إذا بني على هذه الأعمدة فأزيلت هذه الأعمدة، مثل الخيمة فيها عمود، إذا سقط هذا العمود تسقط الخيمة. فالأركان تكون في ماهية الشيء، في داخل الشيء، والشروط تكون خارج الماهية. لذلك الأركان، أركان الصلاة مثل ماذا؟ مثل الركوع، مثل السجود، مثل تكبيرة الإحرام، كلها في الصلاة. أما الطهارة وين؟ قبل الصلاة، استقبال القبلة قبل الصلاة، اجتناب النجاسة قبل الصلاة، أشياء كلها خارج الصلاة، والأركان داخل الصلاة. فالركن والشرط من نفس المعنى ونفس التأثير، وكلاهما من لم يأتي به متعمدا فإن صلاته تبطل، لكن إذا كان مجتهدا أو ناشيا تختلف الأحكام طبعا. لكن ترك الشرط متعمدا، ترك الركن متعمدا، فإن صلاته ماذا؟ فإن صلاته لا تصح. لكن الشرط خارج العبادة والركن داخل العبادة. نعم شيخ، شرعت ما بحسن يعني.
نعم.
ذكر هذا الحديث حديث علي بن طلق قال رسول الله صلى الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة رواه الخمسة وصححه ابن حبان. وهذا حديث علي بن طلق يعني علي بن طلق صحابي. قد ذكر الإمام البخاري أن هذا الصحابي ليس له إلا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا فيه يعني فيه كلام وبعض أهل العلم يضعفه، فإن فيه راو اسمه سلام أو مسلم بن سلام وهو مجهول، وفيه عيسى بن حطان وهو مقبول، والمقبول يعني قال حافظ حجر مقبول، والمقبول ليس معنى أنه يقبل حديثه، لكن مقبول أي فيه لين، مقبول إذا تابعه أحد إذا وافقه أحد. لذلك يعني الحديث ضعفه بعض أهل العلم كابن القطان. شو ماذا قال شيخ الألباني؟ أنا ما وقفت على كلام شيخ الألباني في الحديث. حسنه ضعفه الألباني ضعفه الشيخ. أنا ما وقفت على كلام الألباني حقيقة في الحديث، لكن عموما يعني هذا حديث ضعفه بعض الأئمة ومن العلماء أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وهذا الحديث قال الحافظ بن حجر فيه رواه الخمسة، وهذا أيضا وهم من الحافظ بن حجر، فإن ابن ماجه لم يروي هذا الحديث، إنما رواه أبو داود والنسائي والترمذي والإمام أحمد ابن ماجه وغيرهم. أما ابن ماجه لأن الخمسة يعني معهم ابن ماجه، ابن ماجه في الحقيقة لم يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة. إذن الحكم الذي اشتمل عليه هذا الحديث أن الذي يحدث في الصلاة فإنه يجب عليه أن يخرج من هذه الصلاة، وأن صلاته ماذا؟ أن صلاته تبطل، وأن صلاته ماذا؟ تبطل. وهذا الحكم طبعا بالإجماع، بإجماع العلماء أن الإنسان إذا أخرج إذا أحدث فإنه ماذا؟ فإن صلاته تبطل، وجاء في ذلك حديث يعني متفق عليه، وهو حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أو لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. حديث أبي هريرة هذا في الصحيحين، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل أعرابي لأبي هريرة وما الحدث؟ قال فساء أو ضراط، وهذا يعني من باب ماذا؟ من باب التعليم، وأنه لا حياء في العلم، لأن بعض الناس يعني قد يستحي من هذه الأمور، لا بد أن يتعلم الناس أمر دينهم. فمثل أبو هريرة بالحدث بالفساء وهو خروج الريح، والضراط الذي يكون معه ماذا؟ يكون معه صوت. وضرب أمثلة على هذا، ليس لأن غيره ليس بحدث، لكن هذا الحدث هو الغالب الذي يحصل للمصلي خلال صلاته، إذا صلى مصلي فهذا الحدث هو الذي يحصل له، أو هذا الحدث الذي يقع له، فمثل به. وقال بعض أهل العلم إنما مثل باليسير ويدخل فيه الكبير كالبول وكالغائط وكغيرهما، لكن السؤال الذي يعني يرد هنا، الحافظ بن حجر لماذا ذكر هذا الحديث الضعيف؟ لماذا لم يذكر حديث أبي هريرة؟ الجواب والله تعالى أعلم أن هذا ليس يعني نسيان من حافظ بن حجر، حافظ بن حجر لا يخفى عليه حديث أبي هريرة والحديث في البخاري، ولكن لأن هذا الحكم متفق عليه، قضية الحدث لا خلاف بين العلماء أن الذي يحدث في صلاته فإن صلاته باطلة، لا خلاف في ذلك والأمر واضح في ذلك. فما احتاج الحافظ بن حجر أن يأتي بحديث الصحيحين، وأتى بهذا الحديث لفائدة أخرى، ألا وهي إذا عرفنا أن الإنسان إذا أحدث بطلت صلاته ماذا يفعل؟ إذا أحدث؟ أبو هريرة ماذا قال؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فأخبر أن الصلاة لا تقبل، لكن هنا في الحديث فائدة أخرى جاءت في هذا الحديث، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلينصرف، يعني يخرج من الصلاة وليتوضأ وليعيد الصلاة، يعني يعيد الصلاة من جديد، لأن هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. يعني إذا كان واحد يصلي فأصابه الحدث، ما الذي يترتب على يعني هذا الحدث أو ماذا يفعل؟ بعض أهل العلم وجمهور أهل العلم يرون أنه يخرج من صلاته، الكل يرى أن صلاته باطلة أو أن صلاته تبطل، لكن جمهور أهل العلم يرون أنه يخرج من صلاته ويذهب ويتوضأ ويعيد الصلاة من الجديد، يعيد الصلاة من الجديد. وبعض أهل العلم، بعض أهل العلم هو يعني أظن مذكور في مذهب الإمام مالك، يرون أنه ماذا؟ أنه يبني على صلاته، أنه يبني على صلاته، بمعنى أنه إذا أحدث يخرج ويتوضأ، أو إذا كان وضوء ماء موجود في المسجد يخرج ويتوضأ، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك يكمل صلاته، يبني على صلاته. وهذا جاء فيه حديث، وهو حديث عائشة، ولا أدري هل هذا الحديث موجود عندكم، لأن في بعض النسخ بلوغ المرام موجود، في بعض النسخ أخرى غير موجود. موجود ها الشيخ، موجود عندك الحديث حديث عائشة؟ لا، في حديث آخر أيوة موجود، هذا حديث آخر في بعض النسخ موجود، وفي نسخة الشرح اللي هو شرح الصنعاني لكتاب بلوغ المرام غير موجود، ولكن في بعض النسخ موجود بعض النسخ غير موجود، هذا يقع يعني. ويعني ذكر هذا الحديث أيضا مناسب للمسألة، لأن هذا الحديث يعني النبي قال وليعد الصلاة، أما في حديث عائشة قال وليبني على صلاته، ففي اختلاف يعني. حديث عائشة مر بنا في باب الوضوء في مسألة القيء، لما تكلمنا عن القيء وهل القيء ينقض الوضوء، وحديث عائشة لفظه عنها رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته. ماذا قالت؟ وليبني على صلاته. هنا في هذا الحديث قال وليعيد الصلاة، حديث عائشة قالت وليبني على صلاته، يعني لا يبدأ من الجديد وإنما يكمل صلاته. وكما قلنا هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، وجمهور أهل العلم أنه يجب عليه أن يعيد، وكلا الحديثين فيه كلام، هذا الحديث ضعيف، حديث عائشة كذلك حديث ضعيف، ولكن حديث أبي هريرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم أو لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، فنفي القبول، نفي القبول يدل على بطلان العبادة، وسيأتينا هذه المسألة. نفي القبول، الله النبي ماذا قال؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، سواء أحدث قبل الصلاة أو أحدث في الصلاة، فإن الصلاة غير مقبولة، وإذا كانت غير مقبولة أي مردودة لا تقبل. ومعنى هذا أنه يبدأ بها من جديد. فإذا يعني حافظ بن حجر ذكر هذه الحديث، حديث طلق بن عدي، طلق علي بن طلق، ثم حديث عائشة، إنما ليبين هذه المسألة، هذا الحكم، وهو بطلان الصلاة بالحدث، وماذا نفعل إذا أصابنا حدث؟ هل نعيد الصلاة من جديد أو نبني على صلاتنا؟ ولم يذكر حديث مشهور، لأن المسألة ظاهرة، يعني هذا هو الاعتذار أو هذا الجواب، المسألة ظاهرة وواضحة، ولا خلاف بين العلماء أن المحدث يجب عليه ماذا؟ أن المحدث يجب عليه أو تبطل صلاته بهذا الحدث الذي وقع منه. ويعني أيضا مما ينبه عليه هنا، إنسان يحذر من التهاون بقضية الحدث، إذا أصابك حدث فلا تستحي من الناس، فالله أحق أن يستحي منه. يعني بعض الناس قد يصلي فيحدث فيستحي أن يخرج من الصلاة، شو بيقولون الناس عني، شو بيتكلمون، شو ماذا، فيستمر في صلاته وبعد ذلك سأتوضأ وأصلي. نقول لا تفعل هذا، ولا تأتي بعبادة وأنت لم تأتي بشروطها أو فقدت شرطا من شروطها، فإن هذه الصورة كصورة الذي لا يعظم الله سبحانه وتعالى، يعني لك شرط تقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى ألا وهو الطهارة، ذهب هذا الشرط ماذا تفعل؟ تستمر في الوقوف؟ لا، ما يجوز، خرج من المسجد ولا تنتظر. ومع ذلك سبحان الله، شوف الشرع كم هو حكيم وكم يعني من الله عليه شرع عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ يعني أخبر صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أصابه حدث فليأخذ بأنفه، تمسك أنفك. شو معنى هذا الكلام؟ كأنك ماذا؟ كأنه أصابك رعاف، يعني أجاز لك الشارع أن تفعل هذا الفعل، أن تأخذ بأنفك، توهم الناس أنه أصابك رعاف، فيعني ما يتكلمون على قضية الحدث، وأنه تعرف بعض الناس سيتكلم وهذا ما أدري ما أكل يتكلمون، ما الناس لا يسكتون، نسأل الله السلامة والعافية. فلما تفعل هذا الفعل سبحان الله، تفعل هذا الفعل كأنك توهمهم أن الذي أصابك أو خرج من أنفك دم، فيكون الأمر ماذا؟ الأمر يكون هينا وسهلا. لكن مع ذلك إياك إياك أن تبقى وقد تيقنت انتقاض الطهارة، بل اخرج ولا يهمك أحد. ومن طريف ما يذكر أن الشيخ الحذيفي قبل فترة، قبل كم شهر يعني، أتى، وهذا ليس يعني أمام واحد واثنين، كاميرات تصور ونقل مباشر وغير ذلك، لكن سبحان الله صاحب الديانة يعني لا يهمه الناس بقدر ما يهمه رب الناس سبحانه وتعالى. فأتى صلاة الفجر بيصلي بالناس، ما أدري دخل في الصلاة أو لم يدخل في الصلاة، أظنه لم يدخل، لكنه ماذا يعني قبل أن يكبر تذكر، فقال الناس انتظرون شوي، فذهب إلى غرفة الأئمة قريبة من يعني مكان الصلاة، وتوضأ الناس ينتظرونه قياما، ثم رجع. وهذا أيضا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء في الحديث وأذكره في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي بأصحابه يوما، فتذكر أنه لم يغتسل من جنابه، فخرج صلى الله عليه وسلم، خرج صلى الله عليه وسلم واغتسل عليه الصلاة والسلام، ثم رجع وصلى بأصحابه. لكن هذا الحديث يعني حين اللي أذكره أن النبي كبر، وهذا يعني بعد ينبني على مسألة هل يبني أو يعيد، يعني يحتاج إلى مزيد نظر. ويعني عموما النبي كبر أو لم يكبر، ذهب صلى الله عليه وسلم واغتسل ورجع، وكان الماء يعني ينزل من لحيته صلى الله عليه وسلم ومن وجهه. نعم، تفضل شيخ. ابن خزيمة، نعم. كما قلنا الحديث حديث علي بن طلق، ثم في بعض النسخ مذكور حديث عائشة إذا من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مدي، ثم الآن حديث ماذا؟ حديث عائشة رضي الله عنها في قضية ماذا؟ في قضية ستر العورة في الصلاة، قضية ستر العورة في الصلاة. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه ابن خزيمة. ابن خزيمة وابن حبان لما يقولون يعني لما يقول علماء صححه ابن حبان كما في الحديث السابق وصححه ابن خزيمة، فمعنى هذا أنهما أخرجا هذا الحديث في كتابهما، فإن ابن خزيمة وابن حبان اشترطا الصحة في كتابيهما مثل البخاري ومسلم، لكن يعني لم يصلوا لمستوى البخاري ومسلم، لكن كل حديث أخرجه ابن خزيمة في كتابه وكل حديث أخرجه ابن حبان في كتابه فإنه عنده ماذا؟ عنده حديث صحيح. ذلك قال في كتاب ابن خزيمة صحيح ابن خزيمة صحيح ابن حبان، فمجرد إخراج ابن حبان الحديث أي أن الحديث صحيح عنده. وهذا الحديث حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أيضا حديث فيه كلام تكلم فيه يعني بعض العلماء، فإن هذا الحديث برواية حماد بن سلمة، تابعوا معي، برواية حماد بن سلمة عن قتادة، حماد يروي الحديث عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة، صفية صحابية وعائشة أم المؤمنين. فهذا الحديث من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا، وصححه بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه. لكن هذا الحديث جاء من طريق أخرى، وبالطريق الأخرى أعلى بعض العلماء هذا الحديث، وهو من طريق سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة يروي هذا الحديث عن قتادة. حماد يعني لو في شيء يتبين، حماد يروي عن قتادة وسعيد بن أبي عروبة يروي عن قتادة، لكن سعيد بن أبي عروبة حماد يروي عن قتادة الحديث مرفوعا، أما سعيد بن أبي عروبة يروي الحديث عن قتادة عن الحسن مرسلا. سعيد بن أبي عروبة يروي الحديث عن قتادة عن الحسن مرسلا. فبعض أهل العلم يرجح المرسل، يقول المرسل هو الصحيح. لماذا؟ لأن سعيد بن أبي عروبة من أثبت الناس في قتادة. شو معنى أثبت الناس؟ يعني بعض الناس يختص بشيخ يكون دائما معه ويعرف حديثه، فهذا الحديث سعيد بن أبي عروبة رواه عن قتادة مرسلا، ولو كان مرفوعا لرواه عنه مرفوعا. لماذا؟ لأنه من الملازمين ومن أثبت الناس في قتادة. فلما يأتي حماد بن سلمة وإن كان ثقة يروي الحديث مرفوعا، ويأتي سعيد بن أبي عروبة الذي هو أثبت الناس في قتادة يروي الحديث مرسلا عن الحسن مرسلا، يقول بعض العلماء أن هذا الحديث الصحيح أنه مرسل، خاصة وأن له أيضا شاهد مرسل رواه عبد الرزاق، يرويه راوي اسمه عمرو، يعني واحد يعني تابع أو وافق قتادة في رواية الحديث مرسل. عمرو يرويه عن الحسن كذلك مرسلا، وهذا عند الإمام عبد الرزاق. عموما أنا حبيت بس أوضح هذه القضية، وإلا بعض أهل العلم يرى أن الحديث يصح من الطريقين، أو يعني جاء من الطريقين، جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والرجال ثقات، وجاء موقوفا والرجال ماذا يعني أيضا ثقات موقوفا، يعني يرويه قتادة، يروي سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن يعني قتادة يروي الحديث مرفوعا ويروي الحديث ماذا موقوفا. فيعني بينا هذا من باب بيان ما في هذا الحديث ومن باب الأمانة العلمية. وإن كان الحكم الذي اشتمل عليه هذا الحديث أيضا حكم بالإجماع، فالإجماع قائم على أن المرأة لا بد أن تستر شعرها في الصلاة، وإذا صلت المرأة وقد انكشف شيء من شعرها فإن صلاتها ماذا؟ فإن صلاتها باطلة. إذن هذا الحكم، هذا الحديث صح أو لم يصح، صح أو لم يصح، فإن ما اشتمل عليه هذا الحديث معناه ماذا؟ معناه واضح ظاهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. نقف هنا وقفة أخواني، وهذه الوقفة أظن قد وقفناها من قبل، لكن هي وقفة مهمة في فهم يعني هذه اللفظة من النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل، شو معنى لا يقبل؟ ما معنى لا يقبل؟ يعني هل الصلاة باطلة أم الصلاة مقبولة لكن لا أجر فيها، أو أن الأجر فيها يعني يضعف أو يقل؟ نقول هذا يعني يختلف يعني من حديث لحديث، من حديث إلى حديث. فإن كان نفي القبول يتعلق بشرط من شروط الصلاة، بشرط من شروط الصلاة أو ركن من أركان الصلاة، شرط من شروط الصلاة أو ركن من أركان الصلاة، أو أمر لا يجوز فعله في الصلاة مثل الكلام، فهنا القبول المراد به لا يقبل، أي أن الصلاة لا تصح. فإذا صلى الإنسان مثلا من غير طهارة فصلاته ماذا؟ باطلة، صلاته باطلة. إذا صلت المرأة من غير خمار ما غطت رأسها فإن صلاتها باطلة. إذا يعني صلى الرجل ويعني تكلم في صلاته أو ترك ركن من أركان الصلاة لم يركع مثلا متعمدا فإن صلاته باطلة. صلى الرجل وتكلم في صلاته فهذا من مبطلات الصلاة الكلام، فإن صلاته ماذا؟ فإن صلاته باطلة. إذن إذا كان لا يقبل يتعلق بشيء من أركان أو شروط الصلاة فمعناه عدم الصحة. أما إذا كان لا يقبل الله صلاة كذا وكذا، وهذا الأمر لا تعلق له بالصلاة ولا بأركانها ولا بشروطها، لكن شيء خارج عن الصلاة، مثل ماذا؟ مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة من أتى عرافا لم يقبل الله أو لا يقبل الله صلاة من أتى عرافا 40 يوما. ما سبب نفي القبول هنا؟ إتيان العراف. طيب إتيان عراف هل هو من يعني له تعلق بالصلاة؟ هل هو من أركان الصلاة؟ لا، ما له دخل بالصلاة، يعني ذنب من الذنوب. رتب عليه الشارع أن صلاة لا تقبل. فهنا إيش معنى عدم القبول هنا؟ نقول معنى عدم القبول أي أنه لا أجر له في صلاته، وإن كانت الصلاة مجزئة. وإن كانت الصلاة ماذا؟ مجزئة. واحد أتى عراف سأله عن شيء، نقول لا يقبل الله لك صلاة 40 يوما. فيقول طيب يعني إيش ما أصلي يعني خلاص يعني الصلاة سقطت عني؟ يقول لا، صلي لكن لا أجر لك في صلاتك. ما الفرق بين لا يقبل الله صلاة من أتى عرافا 40 يوما وبين هذا الحديث؟ أن إتيان العراف ليس من أركان ولا من شروط ولا له تعلق بالصلاة، ذنب من الذنوب. رتب عليه الشارع أن صلاة لا تقبل، ومعنى لا تقبل أي لا أجر له فيها وإن كانت مجزئة. لكن هنا صلاته ليست صحيحة، يجب عليه أن يعيدها، يجب عليه أن يعيدها بالإجماع، يجب عليه أن يعيدها. وهذا أيضا من أحاديث ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة عبد آبق. العبد الآبق، العبد الذي عند سيده فأبق منه، هرب، ترك سيده وهرب، فهذا صلاته أيضا لا تقبل. شو معنى لا تقبل؟ يعني هل هي غير صحيحة؟ نقول لا، هي صحيحة لكن لا أجر له فيها، لأن هروبه عن سيده لا تعلق له بالصلاة، هذا ذنب. ترتب على هذا الذنب ماذا؟ ترتب على هذا الذنب أن صلاته لا تقبل. ومعنى أن صلاته لا تقبل أي لا أجر له فيها وإن كانت صلاة صحيحة مجزئة بإجماع العلماء. واضح إخواني؟ إذن لا يقبل الله يعني هذا التفسير الذي يقال في مثل يعني مثل هذه اللفظة: لا يقبل الله صلاة حائض. كيف صلاة حائض؟ حائض تصلي يا جماعة؟ أجيبونا، كيف لا يقبل الله صلاة حائض؟ أصلا حائض لا تقبل صلاتها، صح ولا لا؟ فما الجواب إخواني؟ أنت لا تتكلم. لا، هني ما في اغتسال، هني الكلام على ماذا؟ على الخمار. أحسنت، الحرمة البالغة، المرأة البالغة، هذا المراد بالحائض. ليس المراد بالحائض أنها حائض، لأن الحائض لو صلت لن تقبل صلاتها، وإنما المراد بالحائض أي المرأة البالغة، يعني إذا بلغت المرأة. وهذا يدل على الفرق بين صلاة البالغة وصلاة غير البالغة، فيعني اتهام صلاة غير البالغة، يعني لو أن فتاة صلت وهي لم تبلغ فصلت من غير الحجاب تعلم، لكن لا يشدد عليها، لكن تعلم. وإن صلت من غير حجاب أو انكشف شيء من شعرها فإنها إن شاء الله تؤجر، وإن لم تبلغ تؤجر على صلاتها. فالحكم يتعلق بالمرأة البالغة. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. خمار هو غطاء الرأس، غطاء الرأس، فيعني ما تختمر به المرأة. والحديث كما قلنا دليل على أن كشف شيء من شعر المرأة تبطل به الصلاة، وما كانت دون البلوغ تقبل صلاتها ولو كشفت الشعر. أيضا مما يتعلق يعني هذه المسائل أنه لا يفهم أن كل عورة في الصلاة فيجب سترها. فهناك من العورات عند بعض أهل العلم، وإن كان مسألة خلافية، لكنها عند بعض أهل العلم هي عورة لكن لا يجب سترها. مثل ماذا؟ مثل وجه المرأة. وجه المرأة عورة عند بعض أهل العلم لكن لا يجب سترها. إذن العورة في الصلاة ليست هي نفس العورة في النظر، يعني في أمور في الصلاة لا يجوز كشفها وهي ليست عورة، مثل العاتقين كما سيأتي. وهناك أمور في الصلاة قد تكون عورة ولكن يجوز كشفها، مثل ماذا؟ مثل وجه المرأة وكفي المرأة، عند من يقول ماذا؟ عند من يقول أن وجه المرأة عورة، فإن فإن وجه المرأة عند بعض أهل العلم عورة، ولكن يجوز أن تكشف وجهها وأن تكشف عن كفيها. أما الكفان، أما الكفان طبعا الوجه المرأة تكشف وجهها في الصلاة، أما الكفان فجمهور أهل العلم على أن المرأة لها أن تكشف عن كفيها، جمهور أهل العلم أن المرأة لها أن تكشف عن كفيها لعدم الدليل، لعدم الدليل الذي يعني يدل على وجوب التغطية، ما في هناك دليل يدل على وجوب التغطية، تغطية المرأة لكفيها في الصلاة. وأما القدمان، قدم المرأة، فجمهور أهل العلم على أن المرأة تغطي قدميها، أن المرأة ماذا تغطي قدميها، ويعني سيأتينا الدليل وهو حديث أم سلمة. وذهب بعض أهل العلم مثل الأحناف والإمام ابن تيمية أنه لا يجب على المرأة تغطية قدميها، وأيضا لعدم الدليل، قالوا ما في دليل ليش تلزمون المرأة أن تغطي قدميها، فإن القدمان وإن كانت عورة لكن لا يعني يجب تغطيتها في الصلاة لعدم الدليل، لعدم الدليل على ذلك. نعم تفضل. نعم تفضل.
ولهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
نعم، لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. عن جابر رضي الله عنه الحديث الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاه. ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به، وإن كان ضيقا فاتزر به. ثم حديث أبي هريرة لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هنا يعني بعض الكلمات التي تحتاج إلى بيان وشرح. الثوب هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان الثوب، الثوب هو قطعة القماش التي يعني مثل الرداء مثل الإزار، ليست مفصلة، ليست مفصلة، هذا معنى الثوب. لكن إذا يعني سمي الثوب قميصا فالقميص هو الكندورة، والذي له كمان ويغطي الأعلى والأسفل، وهذا كان من لباسهم، بل كان هذا أحب اللباس إلى رسول الله، كان أحب اللباس أن يلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القميص، قميص يعني الكندورة. وكان أيضا من لباسهم أنهم يلبسون الأزر والأردية، يعني لبستان، إزار ورداء، الإزار للأسفل والرداء يغطي الأعلى. وأما الثوب إذا أطلق هكذا، الثوب هو المراد به قطعة القماش مثل الإحرام مثل الوزار مثل، فيعني هذا هو، يعني هذا هو الثوب. قال فالتحف به، التحف به ما معنى التحف به؟ أي أن يجعل هذا الثوب إزارا ورداء، يعني إذا كان الثوب واسعا ماذا يفعل به الإنسان؟ واحد ما عنده إلا ثوب، ماذا يفعل به؟ يجعله إزارا والباقي منه يجعله رداء. لذلك قال فالتحف به، وجاء تفسير الالتحاف قال فخالف بين طرفيه، يعني يربطه على وسطه والباقي منه يضع خالف بين طرفيه، يعني يضع اليمين على الشمال والشمال على اليمين، فيغطي كتفيه أو من خلف مثلا يربطه من خلف بطريقة معينة، والباقي يرفعه ويغطي اليمين على الشمال والشمال على اليمين، بحيث أن تغطي الكتفين والظهر، بحيث أنه يغطي الكتفين والظهر. هذا معنى إيش؟ الالتحاف. وهذا معنى يعني، وهذا معنى المخالفة بين الطرفين. وفي حديث أبي هريرة قال على عاتقه، العاتق هو يعني ما بين الكتف والرقبة، يعني هذا المكان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي أحد في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هذا هو العاتق، الكتف، هذا هو الكتف، وهو المكان الذي يجمع بين العضد ويعني وما ارتفع منه، هذا هو الكتف. والعاتق هذا المكان ما بين الكتف ويعني والرقبة، ما بين الكتف والرقبة. وهذا الحديث، هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه دليل أن الثوب يختلف، فإذا كان واسعا فيجب على الإنسان، إذا كان واسعا فإنه يجب على الإنسان أن يتزر به إذا كان ثوبا ولا لا ليس عنده إلا هذا الثوب، إن كان واسعا فيجب عليه أن يتزر به ثم ماذا ويغطي كتفيه يخالف بين طرفيه، وإن كان هذا الثوب ضيقا إذا كان ضيقا يعني ما عنده إلا وزار مثلا، هذا الوزار لا يستطيع أن يغطي به إلا ما سفل، فإنه ماذا فإنه يغطي الأسفل فقط، يغطي العورة، يغطي إذن إذا كان واسعا يغطي العورة ويغطي ما على من جسده، وهذا من يعني من أخذ الزينة، من أخذ ماذا الزينة للصلاة، كما قال سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. طبعا يختلف الحال قبل عن الحال الآن، الصحابة غالبا ما كان يملكون إلا ثوبا واحدا، غالب الصحابة ما كان يملك إلا ثوبا واحدا، بل بعضهم ما كان يملك يعني إلا قطعة قماش، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء وكنا يصلين في المسجد كان يأمرهن أن لا يرفعن رؤوسهن قبل الصلاة، لأن بعض الصحابة كان إذا سجد انكشفت عورته، وهذا كما قلنا لكم في قضية ماذا قضية أن بعض الشروط قد يعني إذا لم توجد لابد أن تؤدي العبادة، ومن هذا الحديث أن بعض الصحابة كانت تنكشف عورته تخرج عورته لأنه ما عنده ثوب، عنده قماش معلق على رقبته ويغطي ما بين السرة إلى بس هذا اللي عنده، ما عنده ثوب، كانوا في حالة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، فكان يأمر النساء لا يرفعن رؤوسهن حتى ماذا حتى يرفع الرجال رؤوسهم يعني في السجود حتى لا تنظر النساء إلى عورات الرجال. إذن إذا كان الثوب واسعا يعني يلتحف به الإنسان ويغطي يعني يتخذه إزارا ورداء، وإذا كان الثوب ضيقا فليس عنده ماذا هنا إلا أن يغطي يعني العورة، إلا أن يغطي العورة. وهذا الحديث دليل على جواز الصلاة في الثوب الواحد، يعني إذا لم يوجد عندك إلا ثوب واحد فيجوز لك أن تصلي ماذا بهذا الثوب الواحد على حسب هذا الثوب إن كان واسعا وإن كان ضيقا. وأيضا هذا الحديث دليل على وجوب ستر العورة، عورة ما بين السرة إلى الركبة، دليل على وجوب ستر العورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ضيقا فاتزر به، فاتزر به. وهذه الحديث حديث جابر حديث أبي هريرة فيها مسألة مشهورة بين أهل العلم وهي حكم ستر العاتقين، العاتق ما حكم ستره، فيعني هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، جمهور أهل العلم على أن ستر العاتقين ليس بواجب وإنما هو مستحب، ومعنى هذا الكلام إن كان عندك ثياب، إن كان عندك ثياب فلك أن تلبس إزارا وأن تصلي به فقط، هذا عند من؟ عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم. ويستدلون بحديث جابر رضي الله عنه، قال جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه أو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد، يصلي في ثوب واحد، فيستدلون بهذا الحديث، وقد يستدلون أيضا بهذا الحديث وإن كان ضيقا فاتزر به، وإن كان ضيقا فاتزر به، فيعني أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان بالثوب الواحد وأن يتزر به فقط. هذا مذهب جمهور أهل العلم، يرون أن تغطية العاتقين ليس ذلك بواجب وإنما هو مستحب. وذهب بعض أهل العلم وهو مذهب الإمام أحمد ويعني من العلماء المعاصرين الشيخ ابن باز وغيرهم من العلماء، يرون أن الإنسان يعني لا يجوز له أن يكشف عن عاتقي حالة القدرة على تغطيتهما، يعني يستطيع أن يغطي عاتقي لا يجوز له أن يكشف عن عاتقي، بل أن صلاته يعني غير مقبولة ومنهي عنها، وأنه يجب عليه أن يعيدها، وأنه يجب عليه أن ماذا أن يعيدها. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أو لا يصلي أحدكم، وهذا نفي بمعنى النهي، نفي بمعنى النهي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه، على عاتقه منه شيء، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فهذا الحديث واضح في أن الإنسان ماذا لا يجوز له أن يصلي وقد كشف عن عاتقه ثم قالوا أما حديث جابر فلا يدل على جواز الصلاة يعني لا يدل على جواز كشف العاتقين، وإنما حديث جابر يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم على واحد لا يملك لا يقدر، ثوبه ضيق أو ثوبه صغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم يفرق، إن كان واسعا قال فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، قال فخالف بين الطرفين، وإن كان ضيقا فاتزر به. إذن إذا في حال الضيق لا يختلف العلماء، يعني واحد ما عنده إلا إزار نقول صلي بإزارك، يعني ما عندك إلا هذا، لكن في حال السعة لابد أن تغطي. حديث أبي هريرة يدل أنه لا يجوز أن تصلي بهذه الصورة، وهذا هو الأظهر والله تعالى أعلم. هذا هو الأظهر. قد يقول قائل طيب يعني حين هذا الكتفين ليس بعورة، الكتفين ماذا ليس بعورة، وهذا من أدلة الجمهور أن هذا ليس بعورة، فكيف تبطل الصلاة به؟ نقول هذا الكلام في مخالف للنص، النص واضح. ثم كما بينا وكما قدمنا أنه ليس كل ما هو عورة يجب تغطيته في الصلاة، وليس كل ما ليس بعورة يجوز كشفه في الصلاة، يعني مثلا الوجهين والكفين عند بعض أهل العلم عورة ومع ذلك يجوز كشفهما في الصلاة، وهناك أمور أخرى منها العاتقين، منها ماذا؟ منها العاتقين لا يجوز كشفهما في الصلاة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ليس بعورة. فيعني يعني لا يعني عورة النظر تختلف عن عورة الصلاة، عورة النظر تختلف عن عورة الصلاة. مثلا امرأة جالسة في بيتها عند زوجها هل يجوز لها أن تصلي وقد كشفت عن شعرها؟ لا يجوز، وإن كانت هذا حين الآن ما في أحد أو لا يعني هذا محرمها أو جالسة لوحدها مثلا هل يجوز أن تصلي بهذه الصفة؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا مأمور به، أمر الشارع به، سواء وجدت زوجة أو لم يوجد زوجة صلت لوحدها لا يجوز لها أن تفعل ذلك. وهكذا العاتقين يجوز كشفهما، لكن في الصلاة قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنهما. صورة أخرى أو يعني شيء يتفرع عن ذلك، بعض الناس يصلي بالثوب اللي أو بالقميص أو بالفانيلة العلاقي هذه التي يعني خيط. نقول كثير ممن يقول بعدم صحة الصلاة بكشف العاتقين يرون كذلك هذا الحكم ينطبق على مثل يعني هذه الثياب، لأن هذه الثياب الحقيقة ليست ثيابا وإنما خيط رفيع لا يفعل شيئا ولا يغطي شيئا، لذلك الإنسان يحذر وينتبه. بعض الناس أو كثير من الناس إذا طاف وأراد أن يصلي وقد كشف عن عاتقيه، هذا لا يجوز، يجب أن ينبه. لا يجوز طبعا عند من يقول بعدم جواز كشف العاتقين، يجب أن ينبه. بعض الناس يصلي بإزار في منزله مثلا، خلص يصلي لابس إزار الله أكبر قد كشف، يقول له كيف كاشف؟ يقول هذا ليس بعورة. نقول لا يلزم أن تكون ليس بعورة ويجوز أن تكشفها في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم تفضل شيخ. صحح الأئمة وقفه. هذا الحديث حديث أم سلمة كما قال حافظ حجر أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه، يعني الأئمة يرون هذا الحديث موقوفا على أم سلمة وليس مرفوعا، يعني هذا من كلام أم سلمة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث هنا من كلام النبي قال إذا كان الدرع سابقا يغطي ظهور قدميها. لكن العلماء الأئمة منهم ابن الجوزي ومنهم ابن عبد الهادي ومنهم الحافظ بن حجر وغيرهم من العلماء يرون أن هذا الحديث الصحيح فيه أو يعني الصواب في هذا الحديث أنه موقوف وليس مرفوعا، فإن هذا الحديث في الحقيقة حديث معلول، فقد رواه جماعة عن راوي اسمه محمد بن زيد. محمد بن زيد هذا عليه مدار هذا الحديث، عليه مدار رواه جماعة عن محمد بن زيد موقوفا على أم سلمة، عدة رواة يمكن 5-6 رووا هذا الحديث عن محمد بن زيد عن أم سلمة من كلامها، من كلامها هي تكلمت به، ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خالفهم راوي اسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، فإنه روى هذا الحديث عن محمد بن زيد، روى عن هذا الحديث عن محمد بن زيد عن أم سلمة، فجعله ماذا؟ جعله مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا الآن 5 أو 6 رواة يروون هذا الحديث عن محمد بن زيد من كلام أم سلمة، ويأتينا راوي وهذا الراوي أيضا فيه كلام، فيه كلام ويخالفهم ويجعل هذا الحديث ماذا؟ مرفوعا. ما الحكم على هذا الحديث؟ هذا الحديث لا يصح ماذا؟ لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصحيح في هذا الحديث أنه حديث موقوف، أنه حديث موقوف. وأيضا بعد أن عرفنا أن الحديث موقوف، أيضا هذا الموقوف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا، يعني لا يصح من كلام أم سلمة أنها قالت إذا كان الدرع سابقا يغطي ظهور قدميها، لا يصح عنها موقوفا. لماذا؟ لأن في هذا الحديث محمد بن زيد يروي هذا الحديث عن امرأة اسمها أم محمد، يعني امرأة أم محمد، هذه أم محمد تروي هذا الحديث عن أم سلمة، وأم محمد هذه امرأة مجهولة ما يعرف، العلماء لم يتكلموا فيها لا جرحا ولا تعديلا، وهي موجودة في المرفوع وفي الموقوف. إذن هذا الحديث لا يصح مرفوعا ولا يصح موقوفا، وإن كان الصواب فيه يعني بحيث يعني الحكم هل هذا حديث، الصواب فيه أنه موقوف ليس مرفوعا، الرفع غلط، العلماء يقول الرفع خطأ، هذا الحديث موقوف، لكن الموقوف مع ذلك حديث ضعيف. لماذا؟ لأن فيه راوية تسمى أم محمد تروي عن أم سلمة وهي لا تعرف لا بجرح ولا بتعديل، ومن باب الصيانة للدين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا يعني أتانا راوي لا نعرفه ولا ندري عنه وما حكمه وما مستواه، فإننا ماذا؟ فإننا لا نقبل حديثه، صيانة لدين الله سبحانه وتعالى. وسيأتي يعني هذا الدين أو هذا السنة أو غير ذلك من وجه آخر أو قياسا أو إجماعا أو غير ذلك من كلامي، من كلام أهل العلم. فهذا الحديث لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا. من باب الفائدة في الحديث، أكثر ما يعني تضعف به النساء أكثر ما تضعف به النساء أنهن يضعفن بالجهالة، يعني النساء اللاتي يروين الحديث عن الصحابيات مثلا، فأكثر ما تضعف به النساء ما يضعفن لا بسوء حفظ ولا بكذب ولا كذا، لأنهن مستورات في بيوتهن، لكن يضعفن بماذا؟ يضعفن بأنهن مجهولات لا يدرى عنهن، ما ندري من تكون هذه المرأة، هل هي يعني تحفظ أو لا تحفظ أو غير ذلك. لذلك كثير من الراويات إنما ضعفنا لأجل ماذا؟ لأجل أنهن يعني مجهولات، لأجل أنهن مجهولات. وهناك بعض الراويات المعروفات عالمات أو من طالبات يعني أمهات المؤمنين أو غير ذلك، فيعرفنا بالثقة والعدالة والحفظ وغير ذلك، لكن أكثر النساء سبب ضعفهن في يعني رواية الحديث قضية الجهالة. وهذا الحديث يتكلم على قضية تغطية المرأة لقدميها، وظهر هذا الحديث أنه يجب أن تغطي المرأة قدميها، قال إذا كان الدرع سابقا يغطي ظهور قدميها، لكن هذا الحديث كما قلنا لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا. ثم المسألة هذه فيها خلاف بين أهل العلم، وهي من المسائل التي اشتد فيها الخلاف. جمهور أهل العلم يرون أنه يجب أن تغطي المرأة قدميها، وبعض أهل العلم مثل الحنفية وابن تيمية وابن عثيمين، حتى ابن عثيمين يقول في هذه المسألة يقول أنا أقلد ابن تيمية فيها، من شدة ماذا؟ من شدة اختلاف العلماء وعدم ظهور المسألة أو وضوح المسألة، يقول ابن عثيمين نفسه يقول أنا أقلد ابن تيمية في هذه المسألة، وإذا صلت المرأة لا يجب عليها أن تغطي ظهور قدميها، لا يجب عليها أن تغطي قدميها، وإن كانت هاتان القدمان يعني عورة، طبعا القدم عورة، لكن مع ذلك لا يجب على المرأة أن تغطي قدميها. أنا أذكر هذه الخلاف ليس من باب الترجيح، لكن من باب بيان يعني كلام أهل العلم. نعم، هذا والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد. الله أكبر. الحج يعني. يعني لا ظهر أنها تنتظر حتى ييسر لها محرما، هذا الأقرب إن شاء الله.
سؤال
هل يلزم
على زوجها أن تقوى المال
عليها؟ هل يلزم إيش؟ يلزم على زوجها أن تقوى المال عليها؟ لا لا، ما يلزم على زوجها أن يعني يحج بها، لكن إن فعل فقد أحسن.
هل الطفل يتقيد بأحكام الحج تفصيلا كالطواف المتطهر؟
والله هو يعني يتقيد بالذي الذي يقدر عليه، لذلك يعني الذي يقول أن أنه يقبل منه الحج يقول أن يعني جمهور أهل العلم يرون أنه لابد أن لا يتهاون به أو معه في قضايا الحج وواجبات الحج وأركان الحج، ما يطوف به طوفتين وخلاص طفل أدخلته خلاص، تحمل واصبر وأدي به المناسك كما يجب. أما قضية الطواف هل يعني هذه أيضا من المسائل التي ليس عليها دليل واضح صريح يعني يرتاح له القلب في وجوب الطهارة للطواف، وإن كان أكثر علماء على أنه يجب تجب طهارة الطواف، لكن الحديث وارد في قضية الحائض. الحائض نعم لا تطوف إلا يعني إذا يعني ذهب حيضها، لكن إذا واحد طاف وانتقض وضوءه ما تستطيع أن تأمره بالإعادة بشيء واضح صريح، يعني ليس هناك. ما أشهر شيء حديث ابن عباس أنه قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله خفف فيه الكلام، يعني هذا الأثر عن ابن عباس يعني ليس صريحا في وجوب الوضوء، لأن ابن عباس لما قال صلاة قالوا إذن لابد دام الطواف صلاة إذن لابد تتوضأ لأن الصلاة يجب فيها الوضوء. طيب سنقول وهل يجب عليه يقرأ الفاتحة؟ لأن الصلاة يجب فيها قراءة ماذا؟ الفاتحة مثلا، يعني هذه في مسألة قضية الطهارة. ذلك بعض يعني أقوال في المذاهب وبعض كبار المحققين لا يرون وجوب الطهارة، وهذا يعني في تخفيف اللي في بعض الأحوال لما تدخل في زحام شديد جدا ثم ينتقض وضوءك في آخر الطواف، يعني تعرف أنت من الصعوبة مكان تخرج وترجع وكذا. وإن كان إنسان احتاط هذا الأفضل ولا شك، وهذا مذهب كما قلنا أكثر العلماء. دام إذا صح حجه فسقط الفرض، لكن يأتي به يعني سنة ونفلا يؤجر إن شاء الله.
سؤال آخر يقول الجمع من حديث بين حديث ابن عمر قال وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد، وين قول الإمام مالك الرجل الذي أراد أن يحرم من المسجد؟
لا 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 لا، ابن عمر لما يقول وأهل رسول الله من المسجد يقصد مسجد الحليفة. أما الإمام مالك فالرجل يريد أن يهل من المسجد أي من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل ابن عمر من المسجد أي من مسجد الميقات.
رجل لا يجد إلا السراويل أو السروال في الإحرام، لا هو مضطر، هل عليه فدية من المضطر؟ لا
فدية عليه، يعني عموما يعني كما قلنا قد يضطر إنسان مثل هذا يعني ينسى إحرامه مثلا فلا يبقى عنده إلا ماذا؟ إلا السراويل، والظاهر أنه لا فدية عليه، الظاهر أنه لا فدية عليه. وإلا ما الفرق بينه وبين من لبس السراويل متعمدا؟ الظاهر أنه لا فدية عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، فيعني أجاز له ذلك.
نعم.
أحسنت على في الإيراد. فيعني هذا يعني يمكن من باب التضرر أنه تضرر مثلا، ف يعني يجوز له حال التضرر أن يحلق ويجب عليه يفدي، لكن في حال عدم القدرة ما عنده يعني ما مش متضرر لكن ليس عنده يعني الثوب، ليس عنده عفوا الإزار، ف يعني في حال عدم القدرة قد يقال أنه لا يستطيع عليه فينتقل إلى بديله، أتى له النبي صلى الله عليه وسلم بالبديل. أما هناك ليس هناك بديل، يعني يعني النبي ما قال تداوى مثلا حط على رأسك شيء، قال أزل. أما هنا أتى له ببديل، قد يقال مثل هذا. وهذا مثل ماذا؟ مثل الاحتجام. يعني بعض أهل العلم يرى أن الإنسان إذا احتجم، إذا احتاج للحجامة واحتجم وهو محرم في رأسه وحلق شيء من شعره، أنه لا يجب عليه شيء وإن كان هو يحلق شيء من رأسه. قالوا لأن النبي فعل ذلك ولم يبين ولم يوضح. وهكذا في قضية الإزار، من لم يجد إزار قال فليلبس ماذا؟ السراويل، ولم يقل وليفدي. لكن في قضية الحلق هنا تضرر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة شعره وبين له الفدية. لكن يعني أظن يعني أظن جمهور أهل العلم لأنهم يعني يرون بهذا الرأي، قضية أنك إذا فعلت شيء حتى لو مضطر أنك تفدي، ولا شك ولا أحوط. نعم، كل ما يضر الناس يقتل. لكن حديث ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ خمس من الدواب يقتلن في الحل والحر، لأنهن معروفات بالضرر. لكن لو دابة أخرى يعني تضر الناس هل تترك؟ لا ما تترك، هذه يعني هذه أيضا تقتل.
الوزغ شيء يقتل في الحرم؟
الوزغ والله لا أدري صراحة. نعم، إذا صاد يعني إذا صاد هذا الصيد لواحد بعينه لا يجوز له أن بأمره أو ب يعني بأمره أو أراد له الصيد. أما إذا أتى آخرون ظهر أنه لا بأس أن يأكل منه.
الشجر الذي خرج بنفسه حرام لكنه في طريق الناس ويؤذيه
يعني إذا كان في طريق الناس قد يعامل معاملة الدواب المؤذية هذه.
الشخص أحدث الصلاة بس مثل ما شاء الله مثلا صلاة الجمعة وقف في السطر الأول مستحيل أنه يقطع.
أيوة.
فشو؟
لا.
كيف يقطع صلاته ولا؟
يعني يطلع. يطلع بالخفيف. أو يجلس، يخرج من الصلاة ويجلس. إذا ما يستطيع يخرج لا يواصل الصلاة يجلس، وإذا يستطيع يخرج يعني يخرج إذا كان لم يؤذي الناس.
امرأة النفساء لم تطهر إلا في آخر الأربعين، هل تنتظر الطهر حتى تطوف طوال هذا الوقت كله؟
إذا كان عندها رفقة وهذه الرفقة قد تتركها وقد تتضرر وغير ذلك، فيعني هذه الفتوى المشهورة أن لا بأس أن تطوف المرأة نفساء كانت أو حائض إذا خشيت فوات رفقة أو ما تستطيع أن ترجع مرة أخرى أنا فتطوف هذه الحالة. نعم. صفة
السجود على الحجر،
سجود عادي يعني الحجر بعد ما إذا قبلت وضع رأسك عليه. أين يعني هو في نجاسة؟
جاء الوقت وكذا وضع هو موجود في النجاسة كيف يتطهر؟
ما يرمي الطهر هذا، ما يقدر. ما يقدر، هو في نجاسة، سقط في نجاسة وما يستطيع يخرج منها. في مثلا مجاري مثلا والماء إلى وسطه ما يستطيع يخرج منه. فهذا يعني هذا يصلي بهذه الصورة، لابد يصلي حتى لو لم يتوضأ، لابد أن يصلي قبل خروج الوقت، لا يترك صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة العشاء حتى يدخل الفجر، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، لابد أن يصلي الصلاة ولا يتركها أبدا، وهذا بإجماع العلماء. يذهب يغسل، نعم يغسل، لكن النجاسة التي تكون على الثوب إذا صلى الإنسان بها وهو لا يدري صلاته صحيحة، لكن إن درى يعني لا بد من غسل هذه النجاسة، والنجاسة تختلف، يأتي الكلام عليها. إذا كانت مثل المذي مثلا، هذه النجاسة مخففة في التطهير، يعني يرش عليها رشا، وأما إذا كانت بول أو غير ذلك من النجاسات وهذا لا بد من غسلها. لا، غسل الموضع المكان حيث يرى أنه يعني تمت نظافته. تفضل. والله إذا يعني ما إذا كانت ما تدري ما لا تعيد الصلاة، إذا احتاطت نفسها وغطت وكذا فلا تعيد صلاتها. لأن الحين من شروط الصلاة قضية الوضوء، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، يعني ما الصلاة لها تعلق بالوضوء، يعني ما يستطيع إنسان يصلي من غير وضوء، فالوضوء إذا شرط من شروط الصلاة. أما قضية أن العبد أبق أو هرب من سيده، هذا ليس له تعلق، هذا معصية أخرى ليس لها تعلق بالصلاة، يعني ليست من شروط الصلاة وليست من أركان الصلاة. فلما قال النبي لا يقبل الله صلاة عبد آبق، عرفنا أن عدم القبول هنا ليس معناه أن صلاة ليست صحيحة، صلاته صحيحة لكن لا أجر له فيها. بينما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، يعني هنا نفي القبول له تعلق بماذا؟ بشرط من شروط الصلاة، بشيء في الصلاة من ماهية الصلاة وهو الطهارة. لذلك العلماء يفرقون، يقولون هذا صلاته غير صحيحة الذي صلى من غير طهارة، وذاك صلاته صحيحة لكن لا أجر له فيها. لا، المملوك، المملوك، العبد المملوك الذي هرب من سيده. بس جزاكم الله خير.